قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، ثم زال حديثنا موصولا بالتعليق على كتاب التمهيد الواضح في أصول الفقه، المبحث الثالث، أقسام الحكم التكليفي. وبعد أن تكلمنا عن الإيجاب والند والتحريم والكراهة، بقي القسم الخامس في تقسيم جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وهو الإباحة. قال المصنف: الخامس الإباحة، وهي إذن الشارع في فعل الشيء أو تركه بلا رجحان، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الحقيقة إن لو قلنا إن المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته لكان أولى في التعريف. ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك القاعدة إن الأوامر بترجح جانب الفعل، جانب الفعل، والنواهي بترجح جانب الترك. إذا ما لما يكون لا أمر ولا نهي، إيه بإيه؟ استواء الطرفين. طيب، لكن لما نقول لذاته، ده قيد مهم جدا، لأن المباح في الحقيقة يتغير حكمه بأمرين. عارفين إيه هما؟ النية. الأول النية، فالشيء المباح يتحول إلى مندوب بالنية الصالحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسعد بن أبي وقاص في الحديث المشهور: حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجتك. الحديث الآخر: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في حرام الحديث. فهنا النية لتنقل المباح إلى غيره، لأن هي النية الصالحة هتنقله إلى إيه؟ مستحب، والنية الفاسدة هتنقله على الأقل إلى مكروه، وقد يكون حرام. كذلك أيضا باعتبار ما هو وسيلة له، فالمباح إذا كان وسيلة الواجب هيصبح واجب، إذا كان وسيلة لمندوب هيبقى مندوب، وسيلة لمحرم هيصبح محرم، وسيلة لمكروه فيصبح إيه؟ مكروه. ولذلك تجد الكعبي من المعتزلة أنكر وجود المباح في الشريعة، أنكر وجود المباح في الشريعة، قال إيه؟ لأنه قل ما يبقى شيء على إباحته، هيتحول إما بالنية أو باعتباره وسيلة إلى غيره من مباح إلى كذا أو إيه أو كذا. لكن هذا الكلام طبعا غير صحيح، لأننا عندما نقول الإباحة كحكم شرعي بنقول باعتبار الأصل بعيدا عن الإيه؟ القرائن. لأن لهذا قلنا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، أما إذا جاء شيء خارجي وضع طبيعي إنه إيه؟ هيتغير. لكن هل وجود هذا الشيء الخارجي ده لازم؟ غير لازم. وحتى لو وجد، الأصل إنه لا يمنع من وجود المباح بأصله في شريعة الإسلام. نعم. قال: ووجه الحصر الاستقراء والنظر. طبعا الاستقراء بيعرفوه جماعة المناطق، لأن طبعا هناك يعني بعض التعريفات أخذت من فن المنطق أكثر ما أخذت من أصول الشريعة. يعني بيعرفوه بأن الحكم على كل بوجوده في أكثر جزئياته، يعني أنا بتتبع النصوص الشرعية أو المسائل الفقهية، فبجد هذه المسألة تشبه هذه تشبه هذه تشبه هذه، فوجئت إن أنا عندي مثلا 100-200 مسألة شبه بعض، فهو عامل إيه؟ أو الاستقراء، إن أنا قرأت النصوص الشرعية كلها، قرأت المسائل الفقهية كلها أو مريت عليها كلها، فوجدتها تتشابه في كذا كذا، ده هو الإيه؟ هي القاعدة اللي وصلت إليها بالإيه؟ بالاستقراء، أو ممكن أقول عليها الحكم الكلي اللي شامل جزئيات كثيرة، عرفت الجزئيات بالاستقراء، وجدت من خلال استقرائي إنها متشابهة، عبرت عن هذا التشابه بكلمة أو بجملة أو بقاعدة أو بأصل، فأصبح ده هو الإيه؟ ما توصلت إليه به الاستقراء. قال والإباحة ليس فيها تكليف، طالما إحنا قلنا إنه لا يتعلق بها أمر ولا نهي، ليس فيها إيه؟ تكليف. ليه؟ لأن إحنا قلنا قبل ذلك إن التكليف هو إيه؟
أمر
لا، التكليف تعريفه لغة واصطلاحا عرفناش ولا إيه؟ أظن قبل ما كنا بنتكلم عن الحكم التكليفي عرفنا الحكم وعرفنا التكليف. ما البخان في مذاكرة الكلية ولا لا؟ ما هو ده زي مذاكرة الكلية، بل المفروض يعني يكون أهم
في الشلوة. في الشلوة
مش
الشلوة
يا التعريف يا أستاذ، تقول لي الشلوة هتحكي لي قصة. التعريف كلمة ونص، هو طلب وما فيه كلفة أو مشقة. يا
راجل
هي اصلا كلفة مش كلفة.
وطلب ما فيه شيء
كلفة أي مشق. طيب عموما الكلام بيجيب بعض. احنا قلنا عرفنا الحكم التكليفي عموما يعني
التكليف هو طلب ما فيه كلفة. طيب اللغة
هو لغة إلزام ما فيه كلفة، انما احنا عدلنا عن الالزام الى الطلب، لان احنا الطلب هيشمل الطلب اذا كان على سبيل الحتف والالزام وما ليس كذلك، والطلب فيه طلب فعل وطلب ترك، يبقى لو قلنا طلب ما فيه كلفة هيدخل فيه الايجاب والند والكراهة والتحريم، فبقيت الايه؟ بقيت الاباحة، لان لا فيها امر ولا فيها نهي، لا فيها طلب فعل ولا طلب ايه؟ ترك الاستواء الطرفين. ولهذا قال والإباحة ليس فيها تكليف، وإنما أدخلت في الحكم التكليفي من باب إكمال القسمة أو من باب التغليب، من باب إكمال القسمة، باعتبار أنه المشهور عن جمهور الفقهاء أو أقل ما قيل في أقسام الحكم التكليفي إنها خمس، إنها خمس طرفين ووسط، طلب فعل وطلب ترك، وفي وسط لا ده ولا ده، يبقوا كم؟ يبقوا خمسة. الحنفية جعلوهم ايه؟ جعلوهم سبعة. احنا بنتكلم الان على الخمسة اقل ما قيل في اقسام الحكم الايه؟ التكليف. فهنا قال لك خمسة، يبقى الاباحة ادخلت في الحكم التكليف رغم ان ما فيش فيها تكليف اصلا من باب ايه؟ اكمال القسمة دي. خلاص الناس اصطلحوا على تقسيم الحكم التكليف لخمس اقسام او لخمسة اقسام، الاباحة هي الوسط، فارتضوا ذلك. أو من باب التغليب لوجود هذا القسم في نصوص الشرع. لكن ذهب بعض الأصوليين إلى أن المباح قسمان، قسم نص الشرع على إباحته، فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حله. يعني عندما يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى أنت كمسلم واجب عليك أنك تفرق بين البيع والربا. تقول البيع حلال والربا حرام. واضح؟ يبقى هنا من جهة اعتقاد وجوب حله صار حكما تكليفيا، لأن احنا بقول طلبنا فيه كلفة، يعني مطلوب منا أنك تفعل هذا الشيء أو تعتقد، باعتبار أن الأفعال تتضمن أيضا الايه الاعتقادات. قسم النص الشرع على إباحته، فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حله. عليكم السلام. والثاني ما سكت عنه الشرع ولم يدل على أن له حكما معينا، فيبقى على الإباحة الأصلية، فهذا لا يدخل في الأحكام التكليفية. لم يدل على أن له حكما معينا، كل المسكوت عنه. ولذلك تجد كثير من العلماء يفرقون بين مرتبتين، مرتبة الإباحة ومرتبة العقد. ليه؟ بس العف مسكت عنه، ده الأصل، إنه ما سكت عنه فهو إيه؟ فهو عف. وقد يكون أحد جانبيه مرجحا على الآخر، وده الغالب. الغالب إن المعفو عنه بيكون جانب الترك أرجح فيه من جانب الفعل، ولكن لأنه يترتب على ترك على فعله حرج أو مشقة فسكت عنه الشارع وقال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج إيه؟ فحج أسكت. كلمة حج لو حجيت مرة، أنا حجيت ولا حجيتش؟ ما تقعدش تقول بقى كل سنة ولا مش كل سنة، لأن ممكن أقول لك كل سنة وأنت اللي هتشيل اللي إيه؟ ايوه، هو لاجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ان اشد الناس جرما، او اشد الناس في المسلمين جرما من سال عن شيء ها فحرم بسبب مسالته. يعني انت تتصور مثلا لما اليهود عندما قال لهم موسى عليه السلام اذبحوا بقر، ان الله يامركم ان تذبحوا بقر، لو ذبحوا اي بقره خلصت القصه، لكن هم تشددوا فشدد الله عز وجل عليه، ما هي ما لونها ما هي. طيب فهي القضيه قضيه ايه؟ قضيه امتثال. اذبحوا بقره حاضر. ولهذا يعني حتى علماء التربيه يقولون ان كثره السؤال بتضعف الامتثال، كثره السؤال بتضعف الامتثال، لأن الغالب اللي بيسأل بتلكك، هو يريد أن يخرج من دائرة التكليف فيبدأ يسأل ويستفسر ويتكلم. إنما هو لو شايف أن التكليف شرف له، أول ما يقول له افعل حاضر ويجري يعمل. يعني تخيل مثلا لما تقول للطفل الصغير اخرج قبل أمك، بيجري، لأن هو أصلا يهوى أني إيه؟ أني قبله أو يلتقي به. لكن لو قلت له احمل هذا الشيء من هنا ووضعه هنا، ممكن يقول لك ليه؟ أيوه طبعا إيه؟ أو ممكن يقول لك الوقتي ولا بعد شوي، أو مش عارف، لأن هو أصلا ليس له رغبة أنه هو يعمل. إنما لو عنده الرغبة الداخلية أنه يعمل هيجري ينفذ على الفور. فلهذا قالوا ما سمعتم أن كثرة السؤال بتضعف الامتثال. يبقى هنا بنقول انه الشريعة فيها مباحات بنص الكتاب والسنة، وفيها أيضا مرتبة أخرى اللي هي مرتبة الإيه؟ مرتبة العفو. الأصل إن الإنسان كان يؤاخذ على هذا الشيء لو فعله، ولكن الشريعة سكتت عنه لئلا تكلفه عنتا أو حرجا.
يبقى على الإباحة
الأصلية؟ لا، في الوقت إحنا عندنا قسمين، إباحة شرعية وإباحة أصلية، أو اصطلحوا على تسميتها إباحة عقلية لأنها عرفت بطريق العقل، لأن العقل يقطع أنه لو كان لهذا الشيء حكم شرعي لجاء به الدليل والنص. فلما لم يأتي دليل بإباحة هذا الشيء ولم يأتي دليل بحرمته، العقل يقطع بأنه إيه؟ داخل في باب الإيه؟ الإباحة، ويبقى هنا بنقول عليها إباحة عقلية لأنها عرفت بطريق العقل. والبعض يسميه استصحاب العدم الأصلي. العدم يعني إيه؟ عدم ورود دليل يبين حكم المسألة، أيضا تضاف إلى الإيه؟ إلى المباح، لكن بنسميها إباحة عقلية. طيب،
القسم الأول الشرعي،
طالما ثابت بدليل شرعي يعني عرفناها بطريق الشرع، إذا بنقول عليها إباحة إيه؟ إباحة شرعية. والثاني يبقى الإباحة الأصلية أو الإباحة العقلية أو استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية، كل دي مسميات لإيه؟ لشيء واحد، وهو ما لم يأتي بشأنه أمر ولا نهي ولا بيان حكم. لا في أمر يخلينا نقول اعمل، ولا نهي أجعلنا نقول اترك، ولا في حتى يقول لك إنه إيه؟ مباح. يبقى ده يروح فين؟ طالما لا أمر ولا نهي ولا إباحة شرعية، يبقى إباحة عقلية أو براءة أصلية، باعتبار أن الذمة لا تشغل إلا بدليل أو بنص. طيب، هل التفريق ده له فائدة؟ هنقول في إباحة شرعية وفي إباحة عقلية، له فائدة؟ له فائدة، وهي إن المباح شرعا إذا تحول حكمه نسميه نسخا. إذا تحول حكمه بنسميه إيه؟ نسخ. أما الإباحة العقلية فبنسميه إيه؟ حكم جديد، بارك الله فيك، يعني قبل ورود الدليل لم يكن لها ايه؟ حكم شرعي، لم يكن لها حكم شرعي، ولكن كان لها حكم عقلي اللي هو الايه؟ الإباحة أو استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية ونحو ذلك. طيب، الآن جاء حكم بها بشأنها، أصبح ايه؟ ده حكمها الأول، ده حكمها الأول. إنما لما يبقى لها حكم شرعي معروف بالدليل اللي هو الإباحة، ثم يتحول بعد ذلك إلى إيجاب أو تحريم أو ند أو كراهة، بنقول إيه؟ تحول بالدليل، يبقى كان فيه حكم ثابت بدليل ونسخ بدليل آخر، وهو ده الإيه؟ النسخ. أما الإباحة العقلية الثابتة بدون دليل وإنما بمقتضى العقل أو لعدم ورود دليل الحكم، بنعتبره حكم إيه؟ نعتبره حكم جديد. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان المسلم في أول الإسلام مخير بين أمرين، إما أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكين، فدي بنقول عليها إيه؟ إباحة شرعية، لأنها ثابتة فين؟ ثابتة بالقرآن. صحيح قال: وأن تصوموا خير لكم، لكن مع هذا تبقى الإيه؟ طالما في أو اللي بتفيد التخيير، يبقى ايه؟ يبقى في اباحة، انت يجوز لك او يباح لك انك تفطر وتطعن عن كل يوم مسكين حتى وانت تستطيع الصيام، وان كان الاولى انك تصوم. لكن لما نلقى الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، قلنا ده ايه؟ ده نسخ، لان الحكم الاول ثابت بايه؟ ثابت بالدليل الشرعي. اما مثلا الربا قبل تحريمه بالدليل الشرعي كان ايه؟ عفو. خلينا نقول عفو. يبقى هنا أول ما نزل قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لا أو لا احنا بنتكلم على الربا، الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا. يبقى حرم الربا هنا ده حكم جديد لم يكن معروفا قبل ذلك. الخمر قبل أن ينزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قبل كده كانت إيه؟ مباح. هنا دي توطئة للتحريم، طالما الإثم أكبر من النفع يبقى دي توطئة للإيه؟ للتحريم. بعد ذلك عمر رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يبقى لا تفرضوا الصلاة وأنتم سكارى، برضو ما زالت المسألة معلقة. يبقى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. انتهت القصة. هي مراحل، دي مراحل، هي مراحل، مراحل. في الأول كانت إباحة عقلية ما نقدرش نقول حكم شرع. لا ثلاثة، ثلاثة فقط. اللي هي الأولانية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ذا توطئ تمهيد إشعار بأن طالما إثمها أكبر من نفعها يبقى في حاجة هتأتي بمنعه. بعد ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأنه النهاردة لما يعني الصلوات التي تتتابع لا يشرب بينها خمرا يسهل عليه بعد ذلك فطام نفسه عن الخمر التي كان يشربها كالماء. ثم ولهذا بعدها جاءت إيه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهكذا. لا ده مسألة العنب. يبقى الحاصل عندنا هنا ان احنا بنقول ان من العلماء من قال ان الإباحة دخلت لتكميل القسم المشار اليها عند جمهور العلماء بالنسبة لأقسام الحكم التكليفي، ومنهم من أمعن النظر وقال لا عندنا إباحة ثبتت بالدليل الشرعي فبنسمها إباحة شرعية، ويجب على كل مكلف أن يعتقد أن هذا الشيء حلال لأنه ثبت بالدليل الإيه؟ الشرع. وهناك أشياء مباحة لأنه لم يرد بشأنها لا طلب فعل ولا طلب ترك ولا نص حتى على إباحتها، فبنقول هذه تبقى على الإباحة حتى يأتي دليل الإيه؟ دليل المنع. الإباحة الشرعية إذا تحولت عن الإباحة بتصبح نسخ، لكن الإباحة العقلية يصبح حكم إيه؟ حكم جديد، لأنه قبل ذلك لم يكن ثابتا بالشرعي وإنما كان ثابتا بالبراءة الأصلية أو بالعدم الأصلي أو بالعقل أو نحو إيه؟ أو نحو ذلك. والحقيقة ده أولى من قولنا مسألة الإيه؟ إكمال القسمة أو التغليب أو الكلام ده، لأنه إذا كان بالفعل يمكن توجيه كلام العلماء بما يعني يتفق مع أهليتهم العلمية ومدى تثبتهم في اتخاذ القرارات أو استنباط الأحكام أو نحو ذلك يكون أولى الكلام الذي ذكرناه. قال والأحناف يزيدون على الأقسام السابقة قسمين، وأساس التفريق عندهم الفرض والأعطي. والأحناف يزيدون على الأقسام السابقة قسمين الفرض والكراهة التحريمية، فصارت الأقسام عندهم كم؟
سبعة.
وأساس التفريق عندهم بين الفرض والواجب وبين التحريم والكراهة التحريمية هو قوة الدليل، فالدليل الذي يطلب فيه الفعل على وجه الإلزام إن كان قطعيا فهو الفرض وإن كان ظنيا فهو الواجب. يعني لو كان الدليل مثلا من القرآن الكريم أو السنة المتواترة ده بنقول عليه قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. ودل أيضا دلالة واضحة صريحة لا تحتمل إلا وجها واحدا فبنقول عليه قطعي الدلالة. يبقى الشيء اللي ثبت بمثل هذا مثلا كقوله تعالى أقيموا الصلاة، مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. فبنقول ده دليل قطع الثبوت قطعي الدلال. فده يقولوا عليه إيه؟ طبعا احنا بالنسبة لل نعم ده يبقى هنا فرض اللي هو ايه
القطع الثبوت
اللي هي اقيموا الصلاة وحرمت عليكم امهاتكم الى اخره بقى ده ايه تحريم او ده محرم. طيب لو كان الدليل ظن الثبوت كالسنة الاحادية او كانت دلالته ايضا ظنية لانه يحتمل اكثر من وجه من وجوه الاحتمالات فبيقولوا على ده ايه اذا كان امر يبقى واجب اذا كان
نهي
يبقى كراهة تحريمية. فصارت الاقسام عندهم ايجاب والاول فرض فرض فرضية وايجاب و لا خلينا نقول الند الاول وبعدين الاباحة كوسط وننقل بقى للطرف الثاني اللي هو طلب الترك اذا ايه كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية وتحريم. واضح كده الان اللي عندنا فرض واجب مندوب مباح مكروه تنزيها مكروه تحريما محرم. واضح الفرق بينهم الان يبقى احنا هنفهم يعني غايه ما هنالك هم جعلوا الطلب الحتم قسمين فرض واجب طلب الفعل الحتم اللازم قسمين فرض وايه واجب باعتبار قوه الدليل وايضا طلب الترك الحتم جعلوه ايضا قسمين اللي هو المحرم والكراهه التحريمي. نعم. والدليل الذي يطلب قال فالدليل الذي يطلب فيه الفعل على وجه الالزام ان كان قطعيا فهو الفرض وان كان ظنيا فهو الواجب والدليل الذي يطلب فيه الترك على وجه الالزام ان كان قطعيا فهو التحريم وان كان ظنيا فهو الكراهه التحريميه والخلاف بين الفريقين لفظي لأنه لا خلاف بينهم في أن الواجبات والمحرمات متفاوتة وأنها تثبت إما بدليل قطعي أو ظني لكن الحقيقة أنا أرى أن الخلاف حقيقي وليس لفظي. لماذا؟ لأنهم يقولون بكفر جاحد الفرض بخلاف كفر جاحد الواجب وطالما أن الخلاف توقف عليه اختلاف فرعي الخلاف الكلي الخلاف في القاعدة الأصولية أو في الأصل أو في المبدأ ترتب عليه خلاف جزئي في فرع من الفروع يبقى ده بنقول عليه إيه خلاف حقيقي وليس لفظي. ليه؟ لأن له ثمر فإذا كان للخلاف ثمرة أو إذا كان للخلاف ثمرة يبقى هنا بنقول عليه خلاف إيه خلاف حقيقي. يعني إيه له ثمرة؟ يعني ترتب عليه اختلاف الفقهاء فيما بينهم في حكم هذه المسألة أو تلك. فأنت النهاردة لما تيجي لواحد حنفي تيجي تقول له ما حكم جاحد الفرض؟ يقول كافر. طب جاحد الواجب؟ يقول ليس به كافر لأن الدليل إيه؟ الدليل ظن. لكن الجمهور يقولون بكفر الاثنين مع ما نعم بالجحود أيضا يعني كفر جاحد الفرض والواجب طالما أن الدليل مشهور ومستفيض ومعلوم بين الناس وإن كان سنة أحادية. وما أكثر الأحاديث اللي مشهورة بين الناس يعني واحد النهاردة لما يسمع حديث الأعمال بالنيات ممكن يقول ده حديث فرض أو حديث غريب أو حتى يقول حديث أحد لك أحد أي عام ده الدنيا كلها حفظات. ولذلك احنا بنفرق حتى بين الحديث المشهور اصطلاحا والحديث المشهور عرفا. ليه؟ بحسب الشهر. مشهور عند مين؟ مشهور عند عامة الناس لكنه في الحقيقة هو حديث رواه عمر بن الخطاب فقط رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهنا بنقول ان العبرة عندنا هل ده معروف ان في دليل يتعلق بهذه المسألة ولا لا من الكتاب أو السنة بغض النظر عن كونه قطع الثبوت قطع الدلالة ظن الثبوت ظن الايه الدلالة. نعم. ومع هذا نستطيع أن نقول إن رأي الجمهور في التقسيم اللي ذهبوا إليه هو الأرجح. لماذا؟ لأننا وجدنا الصحابة وهم أعلم الناس باللسان الشرعي ولا لا؟ هل يختلف أحد في هذا؟ الصحابة هم الذين علموا دلالات الألفاظ التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده أولا. وثانيا هم أصلا أهل فصاحة وبيان بطبيعة البيئة التي نشأوا فيها والنشأة التي تربوا عليها، ولا لا؟ يعني النهاردة مثلا أنا أجي أقول سيبويه حاكم على ابن عباس ولا حاكم على موسى الأشعاري، وفضلا عن أنه هو يحكم على علي بن أبي طالب أو نحو ذلك، أو ابن سيدة أو غيره من علماء اللغة المشاهير، لا، كل هؤلاء محكوم عليهم بلغة الصحابة. ليه؟ لأن كما قلت اللغة عندهم سليقة طبيعة، لم يكونوا يتكلفون، إنما هؤلاء تعلموا، تعلموا الايه؟ اللغة. يعني مثلا النهاردة هل هنسوي مثلا واحد زي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بمن جاء بعده من علماء اللغة؟ الشافعي أخذ اللغة من البيئة اللي اتربى فيه، يعني هو ذهب إلى البادية ونقل لغة البادية اللي هي اللغة العربية الفصحى اللي نزل بها الايه؟ القرآن الكريم. وبالتالي كل علماء اللغة يحاكمون إلى، لا يعني مش قول الشافعية، لأنه في الأول هنقول الأول الألفاظ النبوية إن صح التعبير لسان الشرع، ثم بعد ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم أعلم كما قلت بدلالات الألفاظ النبوية من جهة، ولأنهم أهل لسان بطبيعة الحال، اللغة عندهم إيه؟ طبيعة سليقة. نعم. وبالتالي لما نجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد عبروا بالفرضية عن أشياء لم تثبت إلا بدليل ظني، يبقى نقول إيه؟ أيوة، يبقى نقول تقسيم الجمهور ها أولى من تقسيم الحنفية. يعني مثلا تجد ابن عمر و أبا سعيد الخدري وابن عباس، ثلاثة اتفقوا على لفظة واحدة فيما يتعلق بزكاة الفطر، وهي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر كذا، ده طبعا فرضها على كذا وكذا وكذا، والثاني فرضها صاعا من كذا وكذا، والثالث فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للإيه؟ للمساكين. فالكل عبر عن صدقة الفطر مع أنها ثابتة بالإيه؟ بسنة أحادية، اللي هي الأحاديث اللي احنا بنذكرها دي. هتقولي ده ثلاثة من الصحابة، اه المشكلة يعني يكونوا ثلاثة من الصحابة، ما زلنا لم نبلغ حد الايه؟ لم نبلغ حد التوافق. وعليه فلما يقولوا كلهم يعبروا يقولوا فرض رسول الله، ما يقولوش أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ألزم أو أمر أو نحو ذلك، يبقى هنا بنقول إن تقسيم الجمهور أولى من تقسيم الحنفية. لكن هنرجع لأول درس قلناه وإحنا بنتكلم في مسألة طريقة العلماء في تصنيف الأصول، اللي جعل الحنفية يذهبون هذا المذهب ويجعلوا الأقسام أقسام الحكم التكليفي سبعة، إن هم وجدوا بالفعل علماء المذهب كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر وغيرهم بيقولوا على حاجات فرض وحاجات واجب، يقولوا على حاجات مكروه تنزيها وحاجات مكروه إيه؟ تحريما. الله، يبقى المسألة مش زي ما الجمهور قالوا الأوامر الحتمية يبقى إيجاب أو فرض، إيجاب أو فرض، عبر عنها بما شئت، لكن في الآخر هو قسم واحد. فلما وجدوا أئمتهم فرقوا بين الفرض والواجب، أم مفرقين هم كمان إيه؟ بين الفرض والواجب، إنما الجمهور لأنهم كما قلت أخذوا الأصول باعتبار الأدلة أو صنفوا الأصول باعتبار الأدلة، لم ينظروا إلى مسألة الفارق بين القطعي والظن، خلينا نقول القطعي والظن، مع إن الكل بالفعل بيؤمن بقاعدة تفاوت الواجبات وتفاوت المحرمات، ولا حد يختلف في هذا؟ هل نستطيع أن نقول إن أركان الإسلام الخمسة سواء من جهة الطلب ومن جهة ما يترتب على المطلوب؟ يعني مثلا الصلاة كالإيمان بالله عز وجل، نشك إن الإيمان أعلى. طيب الزكاة كالصلاة، الصلاة أعلى بدليل إيه؟ إن تارك الصلاة يقتل، بخلاف مانع الزكاة يقاتلون. وفي فرق بين الاثنين ولا لا؟ ايوه. القتل ده انك يعني عصبت الاصرار والترصد يعني كما يقولون، اما الاخر مقاتل خناق قد يقتل وقد ايه لا يقتل. طيب بعدها يأتي الصوم، لا فيه لا اكل ولا مقاتل. يأتي بعد ذلك الحج لانه معلق على الايه الاستطاعة، والاستطاعة دي امر بين العبد وربه عز وجل، لان انت ممكن تراني مستطيعا من الجهة المادية، لكن انت تعرف انا مستطيع من الجهة البدنية ولا لا؟ يبقى ده بينه وبين ايه ربي عز وجل. طيب اذا كانت دي فرائض الاسلام الكبيرة ومتفاوتة، فما الظن بما دونها؟ نفس ما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايه، هنا يقول بني الاسلام على خمس كذا وكذا وكذا، ولكن يرجع يقول لك الايمان بضع وستون شعبة فاعلاها وادنى، ودي القاعدة اللي بيقول عليها قاعدة تفاوت الواجبات، تفاوت الواجبات. وهذه القاعدة في الحقيقة البعض بيعبر عنها بفقه الأولويات. يعني إيه؟ لا ينبغي للإنسان العاقل إنه يتشاغل بمفضول عن فاضل عن أفضل، ولا لا؟ أن العمر واحد، فإذا كنت أنا الآن بوسعي أن أفعل شيئا أخذ عليه ألف حسنة بنفس الجهد، وفي نفس الوقت اللي لو عملت فيه عمل آخر هاخد 100 حسنة، هل حتى العقل يقضي بإيه؟ إن أعمل ليه؟ أعمل الأول ولا لا؟ كذلك أيضا المحرمات تتفاوت ولا لا تتفاوت؟ تتفاوت. هل الزنا كالشرك؟ وهل وضع الأذى في الطريق كالزنا؟ وهل السب كالقتل؟ مع ان دي كلها ايه؟ كلها معاصي. فنجد ان في الشرك اعظم الآفة، ثم الكبائر، والكبائر تتفاوت فيما بينها، ثم بعد ذلك الايه الصغائر ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سئل اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله ندا وهو خلق، قيل ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة جارك، قيل ثم اي؟ اهو في ايه نوع من أيوه. قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. طب دي ينفعنا في إيه؟ أيضا عندي تزاحم المحرمة، فأنا أقول عندي تزاحم الواجبات بقدم الإيه؟ الأعلى. طيب عندي تزاحم المحرمات ترتكب الأدنى، وهو ده الفقه كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله، ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، فيأتي في باب الخيرات بالأعلى، وإن كان ولا بد من الوقوع في معصية يبقى يأخذ الإيه؟ يأخذ الأدنى. ومن هنا جاءت قاعدة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الإيه؟ الخاصة، والمصلحة الأعلى مقدمة على المصلحة الايه الأدنى، وهكذا. كل القواعد جت منين؟ من القاعدة اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي قاعدة تفاوت الواجبات والمحرمات، أو ما يسمى عند البعض بفقه الأولويات. لأن الحقيقة يعني الشيطان عدو ملحاح، لا يسأم أبدا أستاذ، متربص بينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فهو الأول بيحاول يوقعه في الذنب الأكبر اللي هو الشرك. طيب عجز، فيحاول يوقعه في شيء يليه اللي هو البدعة، البدعة قبل الكبير. طيب عجز يبقى الكبير، وبعدين الصغير، وبعدين هنا بقى يشغله بالعمل المطلوب عن العمل الفاضل، أو بالمباح عن الطاعة. لكن خلانا على محل الشاهد هنا، ان هو يعني كما قال بعض السلف ان الشيطان يفتح لابن ادم 70 بابا من الطاعة ليصده عن باب اعظم. الشيطان هيفتح باب الطاعة لكن ما هو يعني كما يقول كلمة حق يردها ايه باطل، وفتح له ابواب الطاعة ويغري بها ويقربها اليه ويستحث على فعله، لكي يحرمه من باب أعظم من هذه السبعين. فهنا نقول إن المسلم العاقل الواعي هو الذي يوازن بين هذه الأشياء، سواء من جهة الفعل أو من جهة الترك. فمن جهة الفعل يتمسك بالأعلى، ومن جهة الترك إن كان ولا بد من ارتكاب مخالفة يبقى يكفيه الأدنى. نعم. لا، هو الشرك الأكبر الأصل فيه إنه سواء، زي ما بيقول إن أصل الإيمان درجة واحدة، لأن الإنسان لو نزل عن أصل الإيمان راح فين؟ راح للكفر. كذلك إذا وقع في الشرك قد تكون له صور متعددة، لكن الشرك الأكبر خلاص كله سواء، يليه الشرك الإيه؟ الأصغر. ويعني حتى جماعة إن البعض مش عارف إذا كنت خدت الكلام ده في العقيدة ولا لا، يعني من الأشياء اللي اشتهرت جدا عند إخواننا وحتى على عند أكثر أهل السنة، إن في الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، عارفين إيه؟ لا، من الأشياء الفوارق المشهورة اللي بيذكروها إن الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، أما الشرك الأصغر فهو في المشيئة. هذا في الحقيقة ليس من المتفق عليه، بل من أهل العلم من رجح أن الشرك الأصغر كالأكبر مما لا يغفره الله عز وجل، لأن لا التوبة أفضل، حتى الشرك الأكبر بعد التوبة بيروح، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله تبارك وتعالى لما قال أو نقل عن النصارى قولهم إن الله تعالى ثلاثة، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فالتوبة ده باب آخر. نتكلم الآن إذا لقي الله عز وجل بهذا الذنب دون أن يتوب منه، فهنا زي ما قلت إنه مشهور إن الشرك الأكبر لا يغفر، أما الشرك الأصغر فإنه يغفر أو تحت المشيئة. هذا الكلام كما قلت ليس مضطربا، بل ظاهر القرآن الكريم يخالف. لماذا؟ إيه محل الشاهد؟ عن من؟ طيب أو خلاص، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك ديت كأنه يعني كأنه لا يغفر شركا به، لا يغفر شركا به. لما نقول لا يغفر شركا، شركا نكرة في سياق النفي فتفيد أي شرك، دي دلالة القرآن الكريم. الله، يعني أنت كده هتسوي بين المشرك الشرك الأكبر والمشرك الشرك الأصغر؟ أقولك لا، لأن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، أما الشرك الأصغر فهو معصية لا تغفر، ولكن يحصل مع بينها وبين الحسنات الأخرى مقصة تدخل ضمن الميزان، دي تبقى في ميزان الايه؟ السيئات. الشرك الأصغر يبقى في ميزان السيئات، وبعدين الكفة الثانية يوضع فيها الحسنات، فممكن تكون هناك حسنة أكبر من الشرك الايه؟ الأصغر، تضيع الشرك الايه؟ الأصغر. ده الفارق، لأن أول ما بعض الناس يسمع الكلمة دي الشرك الأصغر لا يغفر كالشرك الإيه الأكبر، يقول لك بس ده يعني فاحة رائحة التكفير، وإن هو بيقول إن ده الشرك الأكبر كالشرك الأصغر. لا، الفارق بينهم على هذا القول، وده الحقيقة. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له القولين في المسألة، وإن كان يعني أكثر ما وقفت عليه من كلامه يميل إلى القول الثاني إنه لا يغفر فعلا، وده تقريبا اللي انتصر ليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى باعتبار دلالة القرآن التي سبق ذكرها. على كل يعني لا يفهم، يعني ليس هناك تلازم بين أن نقول إن هذا الشرك يغفر أو لا يغفر، وإنه إيه يستوي مع الشرك الآخر، أو يكون هو والشرك الآخر سواء، لأن خلاص إحنا اتفقنا الآن إن الشرك الأكبر صاحبه مخلد فيه النار، لكن الشرك الأصغر كبيرا من الكبائر. بدل ما بنقول إن هو في المشيئة بنقول إيه؟ إن هو لا يغفر ولكن يوضع في كفة السيئات، ثم بعد ذلك ها هناك كفة حسنات، قد يكون عنده من الحسنات من جهة العدد أو من جهة الوصف ما هو أعظم من هذه السيئة اللي هي الشرك الإيه الأصغر. فكفة الحسنات ها ترجح على كفة السيئات وبالتالي هيكون من الناجين حتى وإن لم يغفر له هذا الذنب.
سنة فرق بينهم سنة فرق
إزاي
حديث
أخاف
عليك الشرك الأصغر والأمر الثاني
أيه فين الحل الشايب أنت تصلي سنة فرق وذكرت لي الحديث أيوة حبيبي وأنا بنكر الآن إن فيه شرك أصغر.
الأمر الثاني اللي دلالة الآن
أنا يا جماعة أنكرت إن فيه شرك أصغر ولا قلت إن الشرك سواء. أنا قلت هي القضية الخلاف في هل يغفر أو لا يغفر. أنت عندك دليل يقول إن الشرك الأصغر يغفر أو إن الشرك الأصغر أو من أتى شركا أصغر فهو في مشيئة الله عز وجل. إلا عندنا من الكبائر ليس فيها شرك.
أقصد دلالة الآية بعد كده يعني
معه أنا بقول لك الآن
اللي هي شرك أكبر يعني.
اللي هو ايه لا هي الآية عندنا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك سواء قلنا ما دون بمعنى ما هو اقل او ما دون بمعنى ما عدا ذلك والقولان لأهل التفسير لان كلمة دون تأتي بالأدنى الأدنى ما دون ذلك يعني أدنى مما سبق ذكره او ما عدا ذلك سواء هذه أو تلك الآية اشتملت الآن على دلالة إن الله لا يغفر شركا به ذكر في سياق النفي فتفيد العموم كل ما يسمى شرك. أنت بتقول لي السنة فرقت السنة تفرق إمتى لما تأتيني بدليل يقول إن اللي وقع في شرك أصغر ها في مشيئة الله عز وجل. أقول لك على عيني وعلى راسي جزاك الله خير. طيب ولأجل ذلك قلنا ان الفارق بين الاكبر والاصغر ان ده مخلد في النار والاخر في المشيئة باعتبار العموم لكن مش في المشيئة باعتبار الذنب ده. ليه؟ لان الله عز وجل قد يغفر له بشفاعة الشافعين ويبقى شفاعة الشافعين هتوضع في كفة الحسنات وبال الايه الذنب اللي هو الشرك الأصغر اللي احنا قلنا لم يغفر. اي اشكال في ذلك؟ لا يوجد ادنى اشكال في الحقيقة غير ان احنا تعودنا على ان احنا نقول من الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ان الشرك الأكبر لا يغفر والشرك الأصغر ايه في المشي لا بلاش يغفر بي في المشي.
يعني كده الشرك ده الكبيرة الشرك الأصغر الكبيرة
هي دي بارك الله فيك ده احد الاسباب اللي جعلت الناس يفرقوا. ولك طب انت يعني ايه الفرق بقى بين الشرك الأصغر والكبيرة إذا كان هذا وذاك لهما في المشيئة يبقى أنت ولذلك كلمة الشرك الأصغر يا جماعة الآن أصبحت بتهون كلمة الشرك وبتجعل واقعها على القلب ضعيف وخفيف جدا. وأنا كثيرا ما أقول إن إحنا أحيانا نظرا للتدقيق العلمي فقط بنخطئ في تأويل بعض الأحاديث وبننزل بها عن درجة التغليظ المقصودة من وراء الألفاظ الواردة به. يعني مثلا عندما أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قلت ليه؟
لا يؤمن إيمانا كاملا.
ها حد عنده تفسير ثاني؟ الأخ يقول لا يؤمن إيمانا كاملا كلكم متفقين على ذلك؟ أنا أقول من جهة التدقيق العلمي الكلام ده صح لأن إما إن إحنا نقول المنفي هنا هو أصل الإيمان أو نقول كمال الإيمان ولو قلت أصل الإيمان تبقى مصيبة سود كلنا هنروح في 60 ده يبقى كلنا كفر والعياذ بالله إلا من رحم الله يعني وربنا سبحانه وتعالى رزقه الإيثار يعني. لكن مع هذا عندما تقول أنت يا أخي أنت لا تؤمن إيمانا كاملا أو لا يكمل إيمانك حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك هي تصور إيه؟ إن محبة الخير للغير فضيلة مندوب مستحب صح ولا لا؟ طالما هي إيه؟ كمال متعلقة بكمال الإيمان. يبقى إحنا هنا هون من شأن الحكم اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بهذه الصيغة الشديدة لا يؤمن ولا ما هوناش؟ أهو هو حب الخير للغير واجب مش مستحب. إنما أنت لما قلت له لا يؤمن إيمانا كاملا أو لا يكمل إيمانه قل لك يا عم الحمد لله أنني مؤمن. هو كم واحد أصلا هيطمع أن إيمانه يكون كامل؟ مش أنا مؤمن الحمد لله أنجح ولو بمقبول، المهم أنجح. أنت فين مسلم خالص. الأول يقول لك آخر سنة تغيرها مش عادة تخلص والوقت يقول لك رضا. بس هو مشكلة اللي دايما اللي هو بإيه بيطلب الأدنى بيطب عن الحاصل ان احنا بقى هنا اسعنا التأويل وان كان الفهم صحيح. طب ما اقول ايه؟ وبعدين يعني كل العلماء اللي قالوا الكلام ده ابن حجر وغيره النووي وغيره ان لما صرحهم بان المنفي هنا هو نفي كمال الايمان وليس اصل الايمان يبقى دول اخطأهم. كل هم القضية قضيتهم يا جماعة هنا مش الجانب التربوي وإنما بيان الحكم مجردا عن أي شيء آخر. إنما إحنا النهاردة لما نيجي نفسر ونقول لا يؤمن إيمانا كاملا يبقى إحنا أضعفنا قيمة هذه المسألة في نفس المستمع. طيب أقول إيه في الآخر؟ أقول لا يؤمن الإيمان الواجب مش الكافي، لأن ما فيش حاجة اسمها كمال مستحب، في حاجة اسمها كمال واجب. ولا يمكن أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان لنفي إيه؟ مستحب أو لتخلف مستحب، هذا غير موجود في الشريعة. إذا حصل نفي إيمان يبقى الشيء اللي نفي الإيمان لانتفائه هو واجب. فأنا لما أحب أفسر التفسير الصحيح اللي يخلي الإنسان لا يقع فيه عقيدة فاسدة اللي هي عقيدة الخوارج ويكفر أو يقول إن أصل الإيمان هو اللي منفي، ولا في نفس الوقت أهون من شأن المسألة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا بهذا التأويل، ولكن أجمع بين الأمرين فأقول لا يؤمن الإيمان الواجب ويكون من أهل الفسق والعصيان. من لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. أصل هو لو ما فسرش غيره يفسر. السلف كانوا بيسكتوا عن تفسير احاديث الوعيد برضو ليه؟ لان زي ما قلت لك ان التفسير احيانا بيكون موهم وبيكون موهم في نفس الوقت. وانا القضية عندي الان ان انا اضعف شأن الامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم امرني بيه او التكليف اللي ربنا كلفني بيه. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان عاجز عن ان يقول لا يؤمن احدكم ايمانا كاملا؟ ليه ما قالش لا يؤمن؟ لماذا قال لا يؤمن وسكت؟ او لا يكمل ايمان ووارد اكمل المؤمنين ايمانا كذا الى اخر. انما لما هنا يقول لا يؤمن وسكت السلف يقول لك احنا كمان هنسكت، هنقول لا يؤمن ونسكت. اما يجي واحد بقى يقول لك يعني كافر يبقى ساعتها اقول له ايه؟ لا يا اخي مش كافر، لان المنفي هنا هو الايمان الواجب مش الكافر.
طب ليه ما طبقناش يعني؟
مش عارف يعني. ما أنا قلت لك هو العلماء لما بتكلمهم بتكلمهم في تقرير أصل المسألة بعيدا عن الجانب التربوي أو ما يحتفي بها من
أمور أخرى.
ما هو الحوان جايب الكلام ده يعني
أنا بتحرق من المخاطب؟
لا هو أنا معلش أخ بيقول ليه ما عملوش، وأنا يعني جايب الكلام ده من دماغي ولا أنا علامة يعني هستدرك على كل العلماء؟ ما أنا نقله منهم برضو. لكن زي ما قلت لك ان هو في اللي بينظر للمساله نظره مجرده وفي اللي بينظر لها نظره اخرى، فانا جبت من اللي هم نظروا النظره الايه الاخرى. ومش معنى ذلك ان المتقدمين اللي قالوا هذا الكلام كانوا مخطئين، وانما كما قلت هي المساله اختلاف النظره. ده بينظر للمساله كتاصيل مساله فقط ملوش علاقه بالامور الاخرى. ليه؟ لان عندك الان نابته الخوارج مشكله. يعني النهارده مثلا انت تجد كثير من الناس ينتقد اللي بيقول مثلا بتكثير ترك الصلاه. ليه؟ يقول لك انت هتفتحوا الباب على مصراعيه كده امام الشباب علشان ينجرفوا في سلك التكفير، واللي هيكفر ترك الصلاه النهارده هيكفر بالكبيره بكره وكده. يقوم ايه؟ طيب هل المساله تحسبها كده؟ طب ما انت خايف من انجراف الناس في تيار التكفير، انا هخاف من انجراف الناس في تيار الارجاء. لماذا اعتبرت هذه وتركت تلك؟ انما الامور تحسب بايه؟ بحسب الحاجة. فأنا الآن عشان بخاطب ناس أنا عارف حالي وحالهم، عارف إن إحنا زي ما قلنا ليس عندنا من الرغبة في فعل الخيرات والتنافس في ميدانها ما كان عند السلف. كل أسئلة السلف إيه؟ أفضل الأعمال، أحب الأعمال إلى الله إلى آخره. إنما إحنا النهاردة عمالين نقول واجب ولا مستحب، حرام ولا مكروه. الحمد لله أنه مكروه مش حرام. ليه؟ علشان أنا عايز أعمل، أنا أريد أن أفعل. فأول ما بسمع إن هو مكروه بعمل إيه؟ الحمد لله ده الشيخ المكروه. إنما هل السلف كان عندهم التقسيمات دي؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم حسنا، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نعمل بغض النظر عن كونه كده. إنما النهاردة ده يقول لك هو حرام؟ آه. طب كبيرة ولا صغيرة؟ وبعدين في الآخر يقول لك بقى لا كبيرة ما مش عارف مع إيه ولا صغيرة مع إيه. ويبقى هنا ندخل في مسألة محقرات الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ هل النهاردة أنا لما أتكلم في مجتمع كهذا واحد عمال يعني بينتظر إن تجيله رخصة من أي حد لكي يتعلق بها أو يعلق بها أمله زي ما الصحابة كانوا بيتكلموا فيما بينهم وزي الأئمة الأعلام ما كانوا بيتكلموا فيما بينهم؟ بالطبع لا. أنا لابد وأنا بتكلم أراعي حال الإيه؟ المخاطبين. حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطبوا الناس على قدر عقولهم بالسنة. فأنا الآن بين مشكلتين، إما إن أنا أقول لا يؤمن واسكت، والبعض يفهم منها إن هو نفي أصل الإيمان، يبقى رحنا في داهية لأن فتحنا باب التكفير أمام الناس. ولو قلت لا يؤمن إيمانا كاملا يبقى هخلي الناس لا يفكرون أصلا في محبة الخير للغير لأنهم في الآخر يقول لك والحمد لله أنا مش مؤمن، المهم إن أنا مانيش كافر ولا يطمع في مسألة كمال الإيه؟ الإيمان دي. طيب أنا أخرجه بقى من هذه وتلك بإيه؟ إن أنا أبين له الحكم من خلال تفسير كلمة لا يؤمن. يبقى لا يؤمن الإيمان الواجب ويكون من أهل الفسوق والعصيان. يبقى هنا رد الفعل عنده أقوى من إن أقول له لا يؤمن إيمانا كامل. واضح؟
بلا شك يعني ولدين لو يحب أولادها من الصغر يعلم
ده بلا شك، لأنه كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى الطفل أمانة عند والديه وعينه معقودة بهما، تربية بالقدوة. إنما مسألة يا جماعة إن التلقين الواجبات، اعمل كذا وإلا هفعل فيك كذا، اذهب إلى المسجد واعمل كذا، احفظ الورد الفلاني كذا، عمر التلقين ما بيربي. حتى احنا عندنا في المصطلح نقول الملقن والملقن ضعيفان، لأن فارق كبير جدا بين إن الإنسان يقدم على الشيء برغبة داخلية أو إن الشيء ده يكون فكرته هو وإن هو يملى عليه اعمل. هيظل طول عمره منتظر إيه؟ لا. شوف النهاردة مثلا أي مصيبة بتنزل بالمسلمين تجد السؤال يا شيخ نعمل إيه؟ ما واجبنا في تجاه هذه الأزمة؟ وكل أزمة تلاقي نفس السؤال وما فيش بيعرف. صحيح ما السؤال متكرر. لماذا؟ لأنه هو أصلا لما سمع الإجابة أول مرة ما عملش بمقتضاه، لما سمع الإجابة أول مرة لم يعمل بموجبه أو بمقتضاه فاحتاج أن يسأل عنها. إنما السلف كانوا يستعينون على حفظ العلم بماذا؟ بالعمل به. وأنا الآن أنت سمعت خطبة عصماء من الشيخ محمد حسان أو من غيره وهو بيقول لك واجبنا في هذه المرحلة أن نفعل كذا وكذا وكذا، اتأثرت ده وانت جالس بعد كده ما حاولتش تترجمها الواقع. ما فيش شهر واثنين هتقع مصيبة نفس المصيبة او مثلها الا وانت نفسك اللي هتسأل يا شيخ نعمل ايه. وهو ده اللي احنا عليه من يوم ما تولدنا لحد النهار. كل ازمة تحصل ما واجبنا، والواجب معروف سلفا لكن كما قلت معروف ذهنا، انما واقعا لا. وهي دي القضية. فأنا لما أتكلم الآن للولد اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا ولا حد إن لم يرني أصلا أفعل هذا الشيء أمام. يعني أنا كنت مثلا أعجب وبنتي مثلا عندها سنة ونصف وتريد أن تلبس النقاب رغم أن كنت أنت لسه أصلا بتمشي تتكفي في السوب اللي أنت لبسها. ليه؟ هي شايفة ما تخرجش إلا بهذا الوصف، ومن الوقت للآخر تدخل تجري على نقاب امها وتلبس. تلاحظوا الكلام ده اللي بتلاحظوه شيء، تيجي تصلي بتلاقي ابنك الصغير جاي واقف جنبك بالضبط زي الاخرى لما بتشوف امها معلش يعني عماله تتمكج وتعمل مش عارف ايه تدخل تدور على الحاجات دي عشان تعمل زي هي اللي ما هي جمع على كلام الغزالي رحمه الله ان الطفل عينه معقوده بايه بوالده. يبقى احنا هنا بنقول ان مساله الصحابه رضي الله عليهم لما عبروا بمساله الفرض عن اشياء وجدت بالسنه يبقى هنا بنقول ان راي الجمهور ارجح. اتكلمنا في قضيه اللي هي تفاوت الواجبات وتفاوت المحرمات وان الاصل عند المسلم ان هو يوازن بين هذه وتلك ففي باب الواجبات ياخذ بالاعلى عند تزاحم الواجبات وفي باب المحرمات ياخذ بالايه بالادنى. خمس اقسام قال اقسام الواجب احنا قلنا صيغ الاباحه ولا طيب صيغ الاباحه لان الكلام دخل في بعضه قبل ما نقولها. الاول الصيغه الصريحه في الحل وده طبعا معروف احنا زي ما قلنا الصيغه الصريحه في الايجاب الصيغه الصريحه في التحريم وهكذا. يبقى الصيغه الصريحه في الحل احل كذا اباح كذا رفع الحرج او الاثم او الجناح لا جناح عليكم ليس على الأعمى حرج إلى آخره فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وهكذا. صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لما كان مباحا في الأصل صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لما كان مباحا في الأصل لما كان مباحا في الأصل كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا الصيد طيب الصيد في أصله حلال لا هو مطلوب الفعل ولا مطلوب الايه الترك ولكن مطلوب للإنسان يصطاد ما يصطادش وحر لكن لما أحرم ها حرم عليه الصيد حال إحرامه. طب هو خلاص تحلل من إحرامه يبقى إيه؟ يرجع الحكم لما كان عليه قبل ذاك وده القول اللي يقتضي الجمع بين الأدلة لأن البعض يقول لك لا هو أمر يبقى الأمر على الوجوب زي ما احنا قلنا قبل ذلك والبعض الآخر يقول لك لا على الاستحباب لأن ده أقل ما يمكن أن تشغل به الإيه؟ الذمة. لكن هو في الحقيقة ثبت عندنا من خلال استقراء النصوص إن الأمر الوارد بعد الحظر بإيه؟ بيرجع الأمر لما كان عليه قبل الحظر. يعني مثلا الله تبارك وتعالى لما حرم قتال المشركين في الأشهر الحرم كان قتال المشركين في الوقت ده إيه؟
حرام
لا قبلها قبلها واجب قبلها واجب فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. طيب لما الأشهر الحرم تنتهي هيرجع لنفس الايه لما كان عليه قبل ذلك وهو الوجوب وهكذا. فاحنا بنقول هنا لو جاء أمر بشيء كان مباحا ثم منع لسبب فهذا الأمر يفيد الايه الإباحة. نعم. أيضا الإقرار على الفعل في زمن الوحي وفي فرق بين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو هو في إقرار غير إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي. أيوة أنا بقول الآن هو في إحنا نقول الإقرار أنا ممكن أقول إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الكعش. أيوة بارك الله فيك. ليه وإحنا قلنا الإقرار على الفعل في زمن الوحي لأن الإقرار إما أن يكون إقرار من الله عز وجل أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. المثال اللي ذكره أخوان الكريم وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل بمعنى إيه؟ هذه مسألة طبعا من الصعب أن يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة فراش لكن الله عز وجل يطلع وبالتالي كأن جابر بيقول لو كان العزل ممنوعا لا منعنا الله عز وجل منه أما وقد سكت ولم يأتي بشأنه منع يبقى الأصل أنه إيه؟ مباح. واضح؟ يبقى ده إقرار الإيه؟ إقرار يعني بعض الأصولين اصطلح على تسميته طيب إقرار السماء، إقرار السماء، أو يعني نقول إقرار الله عز وجل، أو إحنا قلنا الإقرار عموما في زمن الوحي. طبعا لأنه هناك بعض الأشياء اللي مثلا إمامة الصبي تجوز ولا لا تجوز؟ قولا واحدا الصبي مميز طبعا، يعني الجمهور على الجواز خلافا لابن حزم، وإن كان طبعا ابن حزم لأن ابن حزم رحمه الله تعالى يعني طبعا حديثنا أو دليلنا في المسألة إمامة
عمرو،
كان عنده كم سنة؟ خلينا نقول 7 أو 8 سنوات. فابن حزم رحمه الله تعالى يقول إن هذا الغلام أما قومه في بادية بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على فعله لنقول إنه أقره. هذا الكلام في الحقيقة غير سديد. لماذا؟ لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع، الله عز وجل يطلع. ولو كان هذا لا تجوز إمامته وصلاة قومه باطلة لأن الإمام لا تجوز إمامته، لا يتصور أبدا أن جبريل عليه السلام لا ينزع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أن قوما بالمكان الفلاني يقدمون غلاما يصلي لهم فصلاتهم إيه؟ باطلة. هذا مستحيل. إذا كان جبريل عليه السلام نزل لكي يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الأذى الذي في نعله وفي الصلاة، يبقى هل يمكن أن جبريل عليه السلام لا ينزل ليقول له ده في ناس في المكان الفلاني بيعملوا شيء خطأ؟ إذا هنا إحنا لما نقول إقرار، طالما الشيء ده حصل، طالما الشيء حصل في زمن نزول الوحي، يبقى الأصل إنه إيه؟ مباح. ليه؟ لأنه طالما لم يأتي بشأنه تكليف أمر أو نهي، يبقى الأصل إنه إيه؟ مباح. هنقول ده هم عملوه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعيدا عن عين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يفعلوه بعيدا عن عين الله عز وجل. ولهذا قلنا الإقرار في زمن الوحي، سواء إقرار الله عز وجل أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كإقراره لحسان وهو ينشد في المسجد ونحو ذلك. أيضا الإنكار على من حرم الشيء، يعني واحد قال هذا الشيء حرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اتق الله ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى الأصل إنه حلال، لأنه لو كان حراما ما أنكر عليه. الإخبار بأن الله عز وجل خلق لنا كذا أو جعله لنا، أو امتنان الله عز وجل علينا بكذا وكذا، يعني مثلا قوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، يبقى ده نفهم منه إيه؟ كون ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الأشياء، يبقى الأصل إن هي مباحة، لأنه لا يتصور إن هو يمتن علينا بها وبعدين يمنعنا من استعمالها ولا لا. يعني أنا جاء أعطي لواحد مثلا هبة أو هدية وقال له تفضل مثلا التليفون ده هدية مني ليك، بس اوعى تفتحه أو تستعمله، فلزمته إيه أصلا؟ فهنا طالما أن الله عز وجل امتن علينا بهذا الشيء، يبقى الأصل إن هو إيه؟ مباح. ولذلك لما العلماء اختلفوا في بعض الأمور التي لم يرد بشأنها نص، العلماء قال لك خلاص يبقى الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. ليه؟ لأن الأصل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، طالما سخرها لنا يبقى الأصل إن إحنا إيه؟ نستخدم. إنما هل يتصور إنه يسخرها لنا وبعد ذلك يقول أوعى تقربوا لها؟ هذا مستحيل. وبالتالي إذا قيل سخر لكم خلق لكم كذا، أو ومن آياته أن أعطاكم كذا، أو تفضل عليكم بكذا، كل ده يدخلنا في دائرة الإيه؟ دائرة الحلم. أيضا إخباره عن فعل من قبلنا لهذا الشيء بدون ذم لهم عليه، اللي هو شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا خالف شرعا، لأنه معنى إن هو يذكر في القرآن الكريم ويسكت عنه، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من قبلكم واحد عمل كذا وكذا وكذا ويقر هذا الأمر، يبقى الأصل إن ده إيه؟ مباح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي قصة الرجل اللي كان بيقسم الخارج من الأرض 3 أقسام في قصة السحاب اسقي فهنا ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا على سبيل خبر من قبله، لكن كونه لم يذمه يبقى الاصل ان ده ايه؟ ان ده مباح، بل قد يصل الى الايه؟ الى الاستحباب، لانه سلم اثنى على صاحبه. طبعا التخيير بين الفعل والترك، ان شئت فصم وان شئت مثلا فافطر، يبقى هنا بنقول ان صيام التطوع في السفر جائز او مباح، ان شاء صام وان شاء افطر. هذه التخيير بين الفعل والترك.
طب لا النقطه شفنا ما يخبر عن فعل من قبلنا بهذا الشيء
دون ذم لهم عليه، دون ذم الله، لانه لو ذمهم يبقى هذا مثلا ايه؟ يعني مثلا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولا ده جه في القران اهو، قال الذين غلبوا على امرهم، اقول لك لكن السنه جاءت ها قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، يبقى هنا ذم لهم على ايه؟ على فعلهم هذا. وكلمة غلبوا في حد ذاتها يعني باعتبار ان كما قال ابن المبارك عليه رحمة الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، الغالب ان يعني علية القوم أو السلاطين أو الحكام أو نحو ذلك لا يشيرون بشيء فيه خير إلا من رحم الله عز وجل. إنما هؤلاء يريدون الغلبة والتمكين لأنفسهم بإيه؟ اعملوا مساجد وفوق القبور وادفعوا فيها نظور، واحنا في الاخر ناخد النظور دي ونحط في بيوتنا. هذا الله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.